أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الغسل الالتماسي. عرفتم مشروعية الغسل الالتماسي وأقسامه، والمراد من الالتماس هو الدخول في الماء على نحو التدريج والتدرج العرفي كما تقدم بيان ذلك مفصلا. الآن الكلام في بعض الخصوصيات هذا وأحكام هذا الغسل. يقول بأنه من الأحكام ويلزم أن يكون واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، ولا إشكال في ذلك، لأنه المستفاد من الارتماس والانغماس الواردين في النصوص. الظاهر من لفظ الارتماس والانغماس هو هذا، أن يكون الغسل آني تحت الماء، أي أن يكون البدن تحت الماء. هذا هو المنصرف من هاتين الكلمتين الواردتين في الروايات والنصوص المتقدمة. ولما عرفتم سابقا من أن الغسل الارتماسي مقابل الغسل الترتيبي، حيث أن هناك كان ترتيبا بين الأجزاء وأطراف البدن، هذا الترتيب ساقط فيعتبر أن يكون الغسل آنيا تحت الماء، فحينئذ عند استيلاء الماء على البدن يكون الغسل حينئذ آنيا. هذا صحيح فيما إذا كان الغسل والارتماس آنيين كما تقدم سابقا في الصورة الأولى. أما إذا كان الغسل والارتماس تدريجيا ونوى الغسل أيضا تدريجيا، لا إشكال في ذلك. استقدم أنه حينما يدخل في الماء كما ضربت لكم المثال في الحوض الذي فيه الدرج، كل درجة ينزل فيها هو ينوي الارتماس وينوي الغسل فيه حينئذ، إلى أن يستوعب جميع البدن حينئذ بالتدرج العرفي صحيح هذا الغسل ولا إشكال فيه. فما ذكره السيد الماتن رحمه الله في عبارته لا إشكال فيه، هو المنصرف والمستفاد من كلمة الانغماس وكلمة الارتماس الواردتين في النصوص، إلا أن ذلك في من نوى الغسل آن ما تحت الماء والارتماس والانغماس. أما لو نوى الغسل تدريجا كما نوى الارتماس تدريجا هذا صحيح ولا إشكال فيه، وقد تقدم بيان ذلك والإطلاقات تشمله ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذا ما ذكره. ثم قال رحمه الله، ثم قال: وإن كان غسله على التدريج. التدريج له مراتب متفاوتة، لا إشكال في أن التدريج يسلق على التدريج بوقت قصير ثوان أو دقائق، والتدريج يسلق فيما إذا كان بينهما تفاوت زمني كبير. ساعة، أول الساعة ينزل إلى الماء، بعد نصف ساعة يضرب صابون ونحو ذلك ينزل جزء آخر، بعد ربع ساعة ينزل هذا، هذا تدريج أيضا. لكن المناط على التدريج الذي له مراتب متفاوتة هو التدريج العرفي كما تقدم ذلك في عبارتهم في الفتاوى، ذكروا التدريج العرفي. إذ المناط في الأدلة العناوين العرفية ما لم يرد تحديد من قبل الشارع الأقدس. المفروض في المقام أن الشارع الأقدس انغماسة واحدة، ارتماسة واحدة، ارتماسة وانغماسة، ليس أكثر من واحدة وردت فيها. هذه الانغماسة، هذه الارتماسة لو طرحناها على العرف هي التدريج العرفي. التدريج العرفي هو المناط لعدم ورود دليل من قبل الشارع في تحديد هذا التدريج، فنرجع إلى العرف ونستفيد منه التدريج ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فالمراد منه وإن كان الغسل على نحو التدريجي لا إشكال فيه، إذ ذكرنا بأنه تارة يحصل الغسل والارتماس في آن واحد، وتارة يحصل الارتماس تدريجا والغسل أيضا تدريجا. وثالثا يحصل التدريج في الانغماس والغسل آنيا حينما يستولي الماء على البدن بجميع البدن ينوي الغسل ارتماسي حينئذ. هذا هم صحيحان، فلا إشكال في هذه الناحية، وقد تقدم ذكر الأقسام الأربعة والإطلاقات تشمل ذلك. يقول فالتدريج هنا يكون، وإن كان غسله على التدريج كما تقدم بيانه، هو يدخل في الماء شيئا فشيئا على التدريج العرفي، وغسله ينوي حينما يجعل رجله في الماء ثم يدخل بعد ذلك ثم يدخل إلى أن يستوعب الماء، الغسل أيضا على التدريج ولا إشكال فيه. فلو خرج ثم قال رحمه الله فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفي، وهذا هو المشهور بين الفقهاء ولا إشكال فيه، بحيث أنه كما تقدم سابقا لو وضع رجله في الماء ثم أخرجه اليمنى ثم أخرج اليمنى وجعل رجله اليسرى ثم أخرج الرجل اليسرى أدخل يده اليمنى ثم أخرج يده اليمنى وأدخل يده اليسرى، هذا حصل ارتماس، ولكن ارتماس على التدريج في الأعضاء، هذا النوع من الارتماس غير مطلوب لانصراف الأدلة عن ذلك. الارتماس المطلوب هو أن يستوعب الماء جميع البدن ويصل الماء إلى جميع البدن، لا أن أنه جزء من البدن يدخله الماء ثم يخرجه ثم يدخل الجزء الآخر ثم يخرجه إلى أن يستوعب الماء والارتماس جميع البدن بهذه الكيفية. هذه الكيفية لم تشمله تلك الأدلة، وحينئذ المراد منه من الارتماس هو أن يكون الماء مستوعبا لجميع البدن في آنه، أن يكون تمام البدن تحت الماء، هذا ما ذكره. وحينئذ فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكفي لعدم صدق الارتماس الواحدة الواردة في الروايات، ارتماسة واحدة انغماسة واحدة لا يشملها، هاتان الكلمتان لا يصدقان على هذا النوع من الارتماس. هو ارتمس بعض الأجزاء ثم أخرجه وأدخل البعض الآخر، هذا لا يصدق عليه هذا الارتماس الوارد في الروايات، هذا لا إشكال فيه لعدم تحقق الارتماس تمام البدن المطلوب والمنصرف من الروايات، لا بنحو التدريج حصل ولا بنحو الآني حصل. إما أن يحصل تمام ارتماس تماما آن ما، أو يحصل على نحو التدريج شيئا فشيئا ينزل في الماء إلى أن يستوعب الماء جميع البدن، ونية الغسل إما حينما يستولي الماء على جميع البدن أو يكون الغسل مع التدريج حينئذ، يسمى الغسل التدريجي والارتماس التدريجي، ولكن بشرط هذا التدريج أن يكون التدريج عرفيا لا أن يخرج عن التدريج العرفي كما تقدم بيانه. فلا يصح الغسل حينئذ، وهو مما هذا الحكم مما لا خلاف فيه، ادعي عدم الخلاف فيه ظاهرا، إلا أنه قد يكون الخلاف في بعض المصاديق. ذكر السيد الماتن فلو كان رجله في الطين وسائر بدنه في الماء لا يصدق عليه الارتماس، كذلك لو خرج كما سيأتي لو خرج وعلى بعض بدنه لمعة فإنه يقول لا يصدق على الارتماس أي يصدق عليه الارتماس. الإشكال في عبارة المصنف أن هذا الشخص لما دخل الماء وكانت رجله في الطين صدق عليه الارتماس، هو استولى الماء على جميع بدنه، لكنما الارتماس يصدق انغماس يصدق، لكنه لم يصل الماء إلى هذا الجزء من البدن حيث أن رجله في الطين لم يصل الماء إلى هذا البدن. كذلك في اللمعة هو داخل الماء وارتمس في الماء وصار الارتماس وعنوان الارتماس صادق عليه، إلا أن الماء لم يصل إلى جميع البدن حيث هناك لمعة في بدنه، فحينئذ في هاتين الصورتين يبطل الغسل لعدم وصول الماء لجميع البدن، لا لأجل عدم صدق الارتماس. الارتماس صادق عليه، هو دخل تحت الماء لكن رجله في الطين، هو دخل تحت الماء وصدق عليه الارتماس لكن على بدنه لمعة خرج من الماء وروحظ هذه اللمعة، فلم يصل الماء إلى جميع البدن ولم يستوعب الماء جميع البدن، فيبطل الغسل من هذه الناحية لا من ناحية عند صدق الارتماس. فما ذكره السيد الماتن هنا من المثال وفيه نقاش من هذه الناحية، فقال في عبارته: كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله، حينئذ هذا الإشكال الذي أشكله عليه من أن رجله في الطين هذا لا يسلب عنوان الارتماس، وإنما سلب عدم وصول الماء إلى جميع البدن، وكذا في اللمعة التي سيأتي ذكرها في مسألة مستقلة. فلو ارتمس في الماء ثم خرج واستوعب الماء جميع والماء جميع البدن ارتماسه، ولكنه خرج وعلى بدنه لمعة، الارتماس صادق إلا أن اللمعة منعت من وصول الماء إلى جميع البدن، فلذلك يبطل الغسل من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى ما ذكره. ثم قال رحمه الله: ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لو كان بعضه خارجا فارتمس كفى حينئذ. وهذا هو المعروف بين الفقهاء، أن لا يكون يشترط أن يكون جميع البدن أو بعضه خارج الماء، بل لو كان تحت الماء ونوى الغسل الارتماسي حينئذ صح غسله، لا يشترط أن يكون بعض البدن أو جميع البدن خارج الماء، هو المعروف بين الأصحاب والدعي عليه الإجماع أيضا للأصل والإطلاقات. هل يشترط أن يكون في الغسل الارتماسي بعض البدن خارجا أو لا يشترط ذلك؟ نشك في ذلك الأصل البراءة. والإطلاقات التي ذكرناها: ارتماسة واحدا، رجل وقف تحت المطر فاستولى الماء على جميع بدنه أيجزيه ذلك؟ قال نعم. رجل التمس في الماء ارتماسة واحدة أو غمس في الماء غمسة واحدة، قال يجزيه. فحينئذ هذا الإطلاقات تشمل هذا القسم، بدن كان جزء منه خارج الماء ثم ارتمس أو لم يكن، هو يصدق عليه الارتماس. هذا هو الذي بعد كون المأمور به هو استيلاء الماء على جميع البدن بغمسة واحدة، هذا هو الموجود، وهو يتحقق بإحاطة الماء، أي الالتماس يتحقق بإحاطة الماء لجميع البدن. كان جزء من البدن خارج قبل أن يرتمس أو لم يكن جزء من البدن خارجا، بلا فرق بين أن يكون مقدار من بدنه في الماء أو لم يكن، بل ظاهرا دائما المتعارف في الغسل في الأنهار والأحواض هو هكذا، أن يكون جزء من البدن خارج، جزء من البدن خارج ثم شوي شيئا فشيئا يرتمس في الماء. في الأنهار كذلك جزء من البدن خارج ثم شوي شيئا فشيئا يرتمس ويستوي الماء ويستوعب الماء جميع بدنه، فلا إشكال فيه. فقال السيد غوي هنا أن من يخرج من الماء ثم يخرج ويكفر في الماء هذا من اللعب ليس من الغسل، أنه لا بد أن يكون جميع البدن خارجا من الماء في الماء ثم يرتمس في الماء، يكبر في الماء لأن يلتمس، هذا من اللعب وليس من الغسل المأمور به، هذا واضح ولا إشكال فيه. هذا هو المعروف بين الفقهاء، وذكرت لكم الدليل الأصل إصالة البراءة أو إصالة عدم اعتبار كون البدن جميعه أو جزءه خارج الماء، والإطلاقات التي تقدم ذكرها. لكن السجواري في الكفاية وغيره استشكلوا في ذلك، قالوا بأنه يحتاج إلى أن يكون جزء من البدن يعتبر في الغسل الارتماسي أن يكون جزء من البدن خارج الماء ثم يرتمس بالماء، أما أنه إذا كان تحت الماء ويرتمس لا يصدق عليه ذي الكفاية. قال اعتبار ذلك بناء على ما سيأتي إن شاء الله في المسألة الرابعة، نسب إلى المشهور من انحصار الغسل الارتماسي في الوجه الأول من الوجهين الآتيين في المسألة الرابعة أن يكون جزء من البدن خارج حتى يصدق أول جزء منه الارتماس العبادي. لو كان داخل الماء ونوى الغسل لا يسمى هذا ارتماس عبادي، فلا بد أن يكون جزء من البدن خارج ويدخل تحت الماء حتى يصدق عليه الارتماس العبادي. هذا سيأتي في المسألة الرابعة بيان الوجهين، وذكر المشهور عدم اعتبار ذلك، فكلام صاحب الكفاية مبني على تلك المسألة، سيأتي بيان ذكر المسألة والدليل في تلك المسألة. ثم بعد ذلك ويأتي ثم قال بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى على الأقوى. هنا أمران في هذه، لو كان بدنه تحت الماء ونوى الغسل كفى، هذا واحد. الأمر الثاني وجوب تحريك البدن تحت الماء، هذا أمر ثان. أما الأمر الأول المعروف المشهور بينهم أنه لو كان تحت الماء جميع البدن تحت الماء ونوى الغسل صح غسله ويسمى غسلا ارتماسيا، ولا حاجة أن يكون جزء من البدن أو خارجه أو جزءه، بعضهم قال الرأس والرقبة، بعضهم قالوا غير ذلك، لا حاجة إلى ذلك. هذا هو الدليل على ذلك، هو الأصل والإطلاقات، هل يعتبر أن يكون البدن خارج الماء أو جزء منه خارج الماء؟ الأصل عدم اعتباره، والإطلاقات التي تقدم ذكرها تشمل هذا، كان هذا تحت الماء ونوى الغسل كفى هذا الغسل ويسمى غسلا ارتماسيا. هذا صحيح، ادعي الإجماع منهم، من ادعى الإجماع ابن فهد في المقتصد وكذلك النراقي في المعتمد، ادعي الإجماع على ذلك. لكن النراقي رحمه الله في كتاب المستند يخالف ما عليه في كتاب المعتمد، قال في المستند الظاهر اعتبار خروج الرأس والرقبة بل الأحوط خروج بعض آخر من بعض حد آخر حتى يصدق عرفا أنه ارتمس بعدما لم يكن كذلك. قال أنه لا بد أن يكون جزء الرأس والرقبة أو بعض البدن معهما خارجا حتى يصدق عرفا أنه ارتمس، بعدما لم يكن مرتمسا ارتمس. هذا هو الذي ذكره النراقي رحمه الله العمدة الدليل. المشهور تمسكوا بالأصل والإطلاق، هل يعتبر أن يكون جزء من البدن خارج الماء أو يلزم ذلك؟ الأصل عدم اعتباره، إطلاق تلك النصوص التي ذكرناها ارتماسة واحدة انغماسة واحدة يشمل ما إذا كان البدن تحت الماء ونوى الغسل ويصدق عليه الارتماس، هذا لا إشكال فيه. وأما النراقي وغيره ممن اعتبر خروج بعض البدن خارج الماء استدل بالظهور والتبادر، الظاهر المتبادر من تلك النصوص أن يكون جزء من البدن خارج الماء، لكن الظهور ممنوع. من أين استفدنا الظهور هذا؟ من كلمة انغماس، من كلمة ارتماس استفدنا أن يكون البدن جزء منه خارج، هذا الظهور من أين أتى؟ التبادر الذي يتبادر ابتدائي، هذا التبادر الذي يأتي تبادر ابتدائي، والتبادر الابتدائي لا يوجب تقييد الإطلاقي، فالإطلاق محكم أنه انغماسة أنه ارتماسة، هذا يصدقان على ما إذا كان تحت الماء ونوى الغسل الارتماسي، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. فالظهور ممنوع والتبادر لو كان ابتدائيا، وهذا التبادر الابتدائي لا يجب تقييد الإطلاقي. ثم على فرض التنزل، وقلنا بأنه نستفيد من الدليل ظهوره وتبادره على أن يكون جزء من البدن، لما التقييد بالرأس والرقبة؟ من أين أتى التقييد بالرأس والرقبة؟ أي جزء من أطراف البدن يكون خارج من الماء من خارج الماء ثم أدخله الماء حينئذ يصدق عليه التماسة؟ فمن أين أتى أن يكون هناك رقبة رأس ورقبة؟ أي جزء على فرض اعتباره أي جزء من أجزاء البدن يكفي في صدق الالتماس حينئذ؟ هذا ما ذكروا. فحينئذ الأصل والإطلاق محكمين ولا إشكال فيه. فما توقف به بعض الفقهاء في المقام توقفوا في الحكم وتأملوا في الحكم تأمله في تأمل في غير موضعه، فلا يشترط أن يكون جزء من البدن خارج الماء. كان هذا الجزء رأس ورقبة أم كان جزء آخر؟ هذا بالنسبة إلى تحريك الإنسان نفسه تحت الماء بنية الغسل الارتماسي، صحيح ولا إشكال فيه. إلا أنه هل أن يكون تحت الماء هل يجب أن يحرك بدنه تحت الماء؟ هذا التحريك من أين أتى؟ أوجب بعضهم التحريك، ما هو الدليل على ذلك سيأتي بيانه إن شاء الله.